بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، لازلنا نقرأ في باب إيجاب الوضوء للصلاة والطواف ومس المصحف، وأخذنا في الدرس الماضي حكم الطهارة للطواف بالبيت، فما حكمه؟ نعم، عامة العلماء على أنه يتطهر، وهذا قلنا هو الأحوط للطائف بالبيت. نواصل نقرأ الحكم الذي يليه، وهو الوضوء لمس المصحف. وهذه المسألة فيها خلاف طويل لأهل العلم، فنأخذ كلام العلماء في ذلك، ولا بأس بشيء من البسط فيها لأهميتها. والحاصل أن هذه المسألة، وهي مسألة مس المصحف للمحدث سواء كان حدثا أصغر أو أكبر، فيها قولان للعلماء. القول الأول أنه لا يجوز مس المصحف إلا على طهارة، وهذا القول هو مذهب عامة أهل العلم، قال به الأئمة الأربعة، وهو قول الصحابة والتابعين. نقل شيخ الإسلام رحمه الله أنه لا يعلم فيه خلاف بين الصحابة والتابعين وغير شيخ الإسلام كما سنذكر إن شاء الله. جاء هذا القول عن جماعة من الصحابة، صح الامتناع من مس المصحف على غير طهارة، عن ابن عمر وسعد ابن أبي وقاص وسلمان الفارسي. قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى، قال: ولا يعلم لهم من الصحابة مخالف. وقال أيضا في شرح العمدة، قال: كذلك جاء عن خلق من التابعين، أي هذا القول، كذلك جاء عن خلق من التابعين من غير خلاف يعرف عن الصحابة والتابعين. وهذا يدل على أن ذلك كان معروفا بينهم. وذكر نحو هذا الكلام ابن رجب في فتح الباري، وأنه لا يعلم في خلاف بين الصحابة، وهكذا ذكر نحو ذلك ابن قدامة، بل عمم ابن قدامة وقال في المغني، قال: لا نعلم مخالفا إلا داود. وسيأتي أنه قد جاء عن بعض التابعين الخلاف. فإذن هذا قول عامة العلماء أن المحدث لا يجوز له أن يمس المصحف. ويجب عليه أن يتطهر إذا أراد مسه. استدل هؤلاء بأدلة الدليل الأول الذي استدلوا به الآية وهي قول الله تعالى لا يمسه إلا المطهرون والاستدلال بها من وجهين وجه ليس بقوي ووجه لا بأس به. الوجه الأول من الاستدلال بهذه الآية على تحريم مس المصحف للمحدث قالوا الآية خبر بمعنى النهي لا يمسه إلا المطهرون خبر والمراد منه النهي كقول الله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة خبر معناه النهي. قالوا فيكون المراد بالآية المنع من مس المصحف لغير المطهرين فهي ناهية عن مسه إلا للمطهرين. كذا استدل بها جماعة من العلماء وهذا الاستدلال بهذه الآية ليس بقوي تعقب هذا الاستدلال. قالوا المراد بالمطهرين في هذه الآية الملائكة وهذا قول جمهور المفسرين والمراد باللوح المحفوظ إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. كان الإمام مالك رحمه الله يقول هذه الآية نظير الآية التي في سورة عبسة كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. فإذن هذا الوجه الأول من الاستدلال بالآية أنها خبر بمعنى النهي ليس بقوي لأن المراد بها الملائكة. الوجه الثاني وهو استدلال شيخ الإسلام رحمه الله بهذه الآية أن الآية دليل على منع المحدث من مس المصحف من باب التنبيه والإشارة وذلك أنه إذا كانت الصحف التي في السماء لا يمسها إلا المطهرون فكذلك الصحف التي بأيدينا من القرآن لا يمسها إلا طاهر. قال فالله سبحانه وتعالى حين أخبر عن ذلك علقه بوصف لهؤلاء الملائكة لم يقل لا يمسها إلا الملائكة فذكر وصف المطهرين إشارة إلى أن هذا المعنى مطلوب وهو التطهر لمس هذه الصحف. الدليل الثاني الذي استدل به الحديث الذي ذكره المؤلف حديث أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وما له من الشواهد لا يمس القرآن إلا طاهر وحمله على المؤمن وأن المراد لا يمسه مشرك ليس بظاهر في الحديث لأن الحديث في خطاب المؤمنين بل قد جاء في بعض الألفاظ لا تمس المصحف إلا على طهر. وجاء في بعضها لا يمس القرآن إلا على طهور المراد الطهارة التي هي فعل الطهارة الشرعية ليس المراد الطهارة المعنوية التي هي الإيمان. وللفائدة يعني هذا فائدة في تخريج الحديث لا بأس نذكرها وقفت اليوم على طريق قوية لهذا الحديث حديث مرسل عمرو بن حزم أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم هذه الطريق عند عبد الرزاق في المصنف عن ابن المسيب قال قضى عمر رضي الله عنه بقضاء في دية بعض الأصابع أي في الدية، قال فأخبر بكتاب كتبه النبي صلى الله عليه وسلم لآل حزم في خلاف ما قضى به عمر. والإسناد صحيح، ورواية ابن المسيب عن عمر متصلة على الصحيح، قد أثبتها جماعة من الأئمة. وفيها بحث مشهور معروف. فالشاهد من هذا أن هذا الكتاب في زمن عمر معروف ويرجع إليه الصحابة. وهذه الطريق تقوي الطرق الأولى المرسلة. وبهذا نعلم جزم الإمام أحمد رحمه الله الذي قال فيه لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كتبه له، أي كتب لعمر بن حزم هذا الكتاب. قد كان يحال عليه عمر في زمنه. فالشاهد هذه الأحاديث دليل لهذه المسألة. أيضا ما استدلوا به الدليل الثالث الذي استدلوا به إجماع الصحابة، وقد استدل بهذا غير واحد من العلماء، قالوا هذا الأمر مجمع عليه بين الصحابة لا يعلم عنهم خلاف، أنه لا يمس المصحف إلا طاهر. حتى إن في الأثر عن سلمان في صح عنه في سنن الدارقطني قال له أصحابه إنا نريد أن نسألك عن آي من القرآن فتطهر. قال سلمان سلوني فإني لا أمس المصحف وإلا فإنه لا يمسه إلا المطهرون. فالشاهد أن هذا الأمر مشهور كان بينهم معلوم، حتى طلبوا من أن يتطهر حين أرادوا أن يسألوا عن بعض الآيات في المصحف. فقالوا هذا إجماع من الصحابة على أنه لا يمسون المصحف إلا على طهارة. لأن هذه ثلاثة أدلة، دليل من القرآن ومن السنة ومن الإجماع. القول الثاني في هذه المسألة قالوا يجوز مس المصحف للمحدث، على خلاف منهم من خصه بالحدث الأصغر ومنهم من أطلقه كالظاهرية. هذا المذهب وهو جواز مس المصحف للمحدث جاء عن سعيد بن جبير وابن سيرين وأبي رزين، ونقله بعضهم عن الشعبي والحسن، مع أنه قد نقل القول الأول أيضا عن الشعبي والحسن. وهذا مذهب الظاهرية، قال به داود الظاهري وانتصر له ابن حزم واستدل له. استدل هؤلاء على قولهم هذا بأدلة أيضا، استدلوا باستصحاب البراءة الأصلية. قالوا الأصل هو أن المسلم طاهر، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا ينجس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة ناوليني ثوبا فقالت له إني حائض، قال إن حيضتك ليست في يدك. قالوا إذن هو طاهر ويده طاهرة، حتى لو كان محدثا حدثا أكبر. والأصل أنه إذا كان طاهرا يجوز أن يمس المصحف حتى يرد مانع يمنعه من ذلك. قالوا ولا مانع هنا، لا مانع يمنعه من مس المصحف. قالوا وأما الأدلة التي استدل بها أصحاب القول الأول فالآية في الملائكة، والحديث الذي استدل به قالوا ضعيف مرسل. وبعضهم طعن في الإجماع، قال والإجماع غير صحيح أنه لم يذكروا مخالفا. قالوا فالأصل إذن جواز مسه إلا بمانع صحيح يفيد اليقين يمنعه من مسه. الدليل الثاني الذي استدلوا به حديث ابن عباس في سنن أبي داود وأصله في صحيح مسلم، إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة. إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة. قالوا في هذا الحديث فيه حصر أن الوضوء إنما يكون مأمورا به عند القيام للصلاة، ما على ذلك لا يؤمر به. استدلوا أيضا بحديث ابن عباس في الصحيحين في قصة أبي سفيان مع هرقل، في أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى هرقل كتابا فيه آيات من القرآن، يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، وفي بسم الله الرحمن الرحيم إلى آخره. قالوا والكفار لا يتطهرون من جنابة فهم محدثون دائما، فإرسال النبي صلى الله عليه وسلم الكتاب إليهم مع علمهم أنهم يمسونه دليل الجواز، ولو كان غير جائز لما أرسل به إليهم، كذا استدل به ابن حزم. أيضا استدلوا بحديث عائشة في الصحيحين حين حاضت في الحج فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. قالوا والحاج يقرأ القرآن ويمس المصحف، ولو كان محرما لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لها كما بين لها أنها لا تطوف بالبيت. إذن هذان قولان للعلماء. القول الأول اختاره من الأئمة شيخ الإسلام بن تيمية وكذلك الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين. القول الثاني اختاره الشيخ الألباني والشيخ مقبل رحم الله الجميع. والأظهر عندي هو القول الأول، وهو أنه يجب الطهارة لمس المصحف لما سبق من الأدلة ومن فعل السلف وتصرفاتهم وتحرزهم عن مس المصحف إلا بطهارة. أما القول الثاني فأدلة محتملة إلا أنها ليست بظاهرة في الدلالة على ذلك، وهي كما يلي. أما الدليل الأول الذي استدلوا به قالوا الأصل هو يحل المس حتى يرد المانع، قد ورد المانع كما سبق أن المانع قد ورد وهو صحيح ثابت. وأما حديث ابن عباس إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة، ومثله حديث عائشة افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، فهذه الأدلة عامة مخصوصة بهذه الحوادث. فحديث ابن عباس إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة قد خصه جمهور أهل العلم بالطواف، قالوا يجب له الطهارة، وخصه أيضا جمهور أهل العلم بمس المصحف، قالوا إذن هو عام، وهذه الأدلة أدلة خاصة في شيء بعينه، والخاص يقضي على العام ويقدم عليه. هكذا حديث عائشة افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، هذا حديث عام بين بأدلة خاصة. وأما حديث ابن عباس في قصة هرقل فهذا في مس الكتاب إذا كان فيه آيات من القرآن ليس مصحفا، هذا مثل مس بعض الكتب كتب العلم، وهذا جائز كما سيأتي بيانه. فكتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل ليس هو القرآن كله، وأيضا ليس كله من القرآن، فليس فيه كل القرآن وليس الكتاب كله من القرآن، بل فيه بعض الآيات وأيضا فيه كلام آخر. فحديث لا يمس المصحف إلا طاهر أو لا تمس المصحف إلا على طهور أقوى في الدلالة على هذا الحكم مما استدل به أصحاب القول الثاني، إضافة إلى أن هذا هو شأن السلف. هناك قول ثالث ذكره بعض أهل العلم، ذكره البيهقي، وهو أنه قال يستحب الوضوء لمس المصحف لا يجب، ذكره البيهقي في كتاب الخلافيات عن بعض العراقيين، بعض الشافعة من أهل بعض الشافعية من أهل العراق، وهو ظاهر اختيار ابن المنذر في كتاب الأوسط أنهم قالوا يستحب، وحملوا فعل السلف الذي فعلوا أنهم كانوا على الاستحباب والكمال. وحتى هؤلاء أصحاب القول الثاني ما يمانعون بالاستحباب، هم يقولون بالاستحباب، الذين قالوا لا يجب لكن يقولون يستحب، يقولون قد توضأ النبي صلى الله عليه وسلم لرد السلام فكيف بمس المصحف. فالاستحباب هذا فيما أظن متفق عليه بينهم، لم يخالفوا في استحباب الوضوء لمس المصحف، إنما الخلاف في هل يجب أو لا يجب، وعامة العلماء على وجوبه. أيضا من المسائل المتعلقة بذلك حمل المصحف للمحدث بعلاقته، أي تكون له علاقة يعلق بها، فقد كان المصحف يوضع في غلاف أو جلد ويجعل له علاقة يعلق بها. قد جاء عن كثير من السلف الترخيص في مس المصحف للمحدث بعلاقته، وممن صح عنه صح عن الحكم وحماد، الحكم بن عتيبة وحماد بن أبي سليمان في كتاب المصاحف لابن أبي داود سند صحيح، في الرجل يمس المصحف وليس بطاهر، فقال إذا كان في علاقة فلا بأس به. وهكذا صح عن الحسن أيضا في كتاب المصاحف لابن أبي داود أنه كان لا يرى بأسا أن يتعلق الجنب بالمصحف أو يجوز به من مكان إلى مكان آخر. وأيضا صح هذا عن عطاء أيضا في كتاب ابن أبي داود أنه قال لا بأس أن تأخذ الطامث أي الحائض بعلاقة المصحف. وهكذا أيضا في كتاب المصاحف بإسناد صحيح عن سعيد بن جبير أنه كان له خادم مجوسي فكان يأتي بالمصحف في علاقته. وهكذا في كتاب ابن أبي شيبة المصنف بإسناد صحيح عن مغيرة بن مقسم الضبي قال كان أبو وائل يرسل خادمة وهي حائض إلى أبي رزين فتأتيه بالمصحف من عنده فتمسك بعلاقته. لأن هؤلاء جماعة من السلف رخصوا في مسه بعلاقته لأن هذا ليس في بمس في الحقيقة. وإذا تأملت هذه الآثار عن هؤلاء السلف يغلب على الظن أنها هي التي عزى إليها بعضهم أنهم يقولون يجوز مسه بدون طهارة لأنهم نقلوا ذلك عن الحسن وكذلك سعيد بن جبير وعن أبي رزين والآثار عنهم مقيدة في مس بعلاقته لا في مباشرة المس. فأظن والله أعلم أن ما حكي عنهم من الأقوال في القول الثاني هي هذه الأقوال ترخيص بمسه وهو في علاقته دون مباشرة مسه بمعنى مسه بعلاقته مسه من وراء حائل من وراء حائل قد رخص فيه من يفتي بتحريم مسه للمحدث رخص بمسه من وراء حائل. فإذا كان في يد المرأة قفازان يجوز أن تأخذ المصحف ولو كانت حائضا ولا يسمى هذا مسا. فالمس هو المباشرة باليد ومر معنا في مس الفرج أنه مسه من وراء حائل بالإجماع لا ينقض الوضوء. وهكذا مر في حديث أبي هريرة على الخلاف فيه يفضي بيده إلى فرجه في الإفضاء المباشرة بدون حائل. فأخذ المصحف بحائل كان تأخذه في ثوب أو وعلى اليدين قفازان ليس هذا من المس المنهي عنه لأن هذا لا يسمى مسا. المس هو المباشرة فهذا جائز. أيضا مما ينبه عليه نبه شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى 26 صفحة 84 و100 قال ولو كان لها أي الحائض مصحف ولم يمكنها حفظه إلا بمسه لم يمكنها حفظه إلا بمسه مثل أن يريد أن يأخذه لص أو كافر أو ينهبه أحد أو يتهبه منها ولم يمكنها منعه إلا بمسه لكان ذلك جائزا لها مع أن المحدث لا يمس المصحف لكن جعل هذا من باب الضرورة وهي حفظ هذا المصحف. وبقي في هذا الباب بقية سيأتي إن شاء الله ذكرها يعني فيما يتعلق بهذه المسألة. أخوني يقول مما عده بعض العلماء من نواقض الوضوء تغسيل الميت ذكر الأحاديث قالوا هي ضعيفة. سيأتي معنا باب خاص له إن شاء الله نتكلم عنه حين يذكره المؤلف. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.